أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على خير خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين. المقالة العاشرة: القوة والفعل، أو الإمكان والفعلية. البحث في الإمكان والفعلية أو القوة والفعل عادة ما يعقد هذا العنوان للحديث عن ظاهرة التغير والتحول في عالم الطبيعة، والتغير والتحول كما هو واضح لديكم يعتبر من مسلمات الحقائق في هذا العالم، إذ لا وجود للسكون والجمود في عالم الطبيعة. هذا من جهة. من جهة ثانية، البحث في القوة والفعل أو الإمكان والفعلية ليس بحثا مستحدثا، وإنما هو بحث قديم ينتمي إلى العهود الأولى أو منذ نشأة الفلسفة بشكل رسمي في العهد اليوناني. وأرسطو طاليس تناول البحث في القوة والفعل في كتابه الميتافيزيقية، وغيرهم من فلاسفة اليونان وسائر الفلسفات الأخرى أيضا تعرضت لهذا القانون أو لهذا البحث، هو القوة والفعل أو التحول بصورة عامة. هذه ملاحظة ثانية. ملاحظة ثالثة أو أمر ثالث: البحث العلمي التجريبي المعاصر يعتبر التحول والتغير والحركة من الحقائق العامة الثابتة في هذا العالم. يعني هو أيضا البحث العلمي التجريبي أيضا ماذا تطرق للحديث عن التحول والتغير في هذا العالم، ويعتبر التحول والتغير في العالم الطبيعي أمرا مسلما ولا إشكال ولا جدال فيه، وإن كان البحث العلمي يتحدث عن هذه المسألة وفق رؤيته الخاصة وفق أدواته الخاصة، لأنه كما هو واضح وتقدم في أكثر من موضع من مواضيع هذا الكتاب، البحث العلمي يدخل ميدان المسائل في إطار ضيق وفي ميدان ضيق، وهو الميدان ماذا؟ الحسي التجريبي وفق أداة التجربة. وبهذا يفرق البحث العلمي عن البحث الفلسفي. البحث الفلسفي يتناول المسائل على أساس مجموعة من القواعد العامة المطلقة، وموضوع البحث في الفلسفة كما هو واضح هو الموجود بما هو موجود من دون أن يتخصص بشيء آخر. ولذلك فنحن هنا نبحث عن المسألة، عن التحول، عن التغير، عن القوة، عن الفعل، عن الإمكان، عن الفعلية من الناحية الفلسفية وليس من الناحية العلمية. ولأجل ذلك البحث في هذه المقالة يقع في مجموعة من العناوين. العنوان الأول نتحدث فيه عن إيضاح عام لقانون القوة والفعل، والعنوان الثاني هو الخصائص العامة للقوة والفعل، والعنوان الثالث البحث عن حقيقة الحركة، والعنوان الرابع البحث عن علاقة الحركة بالتكامل، والعنوان الخامس كيف نفهم الحركة العامة، لأنه فيها نظريات مختلفة، والعنوان السادس نتحدث فيه عن الامتداد والحركة، أو بعبارة ثانية ما يعرف في سائر كتب الفلسفة بالحركة القطعية والحركة التوسطية، والعنوان السابع نتكلم فيه عن الحركة والزمان، ثم في عنوان ثامن هو العنوان الأخير نتحدث عن مجموعة من الملاحظات الختامية. فيقع البحث في هذه المقالة وفق هذا الترتيب، وفق هذه العناوين الثمانية. العنوان الأول هو إيضاح عام لقانون القوة والفعل. خب، حتى يتضح لدينا هذا القانون والفكرة الأساسية في القوة والفعل والمراد منهما والمقصود من هذين المصطلحين على وجه التحديد، نستعين بمثال أو مجموعة من الأمثلة تعيننا في إيضاح المقصود من البحث. خب لو لاحظنا المصنوعات والمنتوجات البشرية كصناعة مختلف الصناعات الطائرات النجارة غيرها مختلف الصناعات إذ كما هو واضح فإن البشر يحورون ويحولون بعض المواد في هذا العالم ويصنعون منها أشياء أخرى وموجودات أخرى لأجل استكمال حاجاتهم الاجتماعية والحياتية، الحاجات الأولية والثانوية، الحاجات الأحيائية والحاجات الاجتماعية. وهم إنما يصنعون تلك الصناعات ويقومون بالتحوير والتبديل اعتمادا على مقدار ما يمتلكونه من خبرة وإمكانات وأدوات. زين، على أساس ذلك لو أراد الإنسان مثلا خياطة قميص ليقضي به حاجة الستر ويسر به بدنه، فهو أولا يحتاج إلى توفير قطعة من القماش أو ما يقوم مقام القماش حتى يقوم بتفصيله ثم خياطته. وهذا يعني أن وجود المادة وهي القماش تعتبر شرطا أساسيا وضروريا لإنجاز هذا الفعل وهو خياطة القميص. فخياطة القميص من دون وجود هذه المادة، من دون وجود القماش أو ما يقوم مقام القماش به، يستحيل أن يوجد. القميص يستحيل أن يوجد من دون وجود المادة، من دون وجود القماش. فصناعة الأشياء بعبارة ثانية، صناعة الأشياء من الفراغ غير ممكنة، غير ممكنة عقلا ومستحيلة عقلا. وعدم الإمكان ليس راجعا إلى فقدان الإنسان للقدرة، ليست إلى مشكلة في ماذا؟ في الفاعل، وإنما إلى مشكلة وين؟ في القابل، أنه ماذا؟ لابد أن توجد مادة أولية حتى يستطيع الإنسان ماذا؟ حتى يستطيع الإنسان بأعمال أدواته الخاصة وأعمال فكره وعضلاته أن يقوم بتحويرها وتحويلها وصناعة شيء آخر منها. خب هذا شنو يعني؟ هذا يعني أن كل المصنوعات البشرية في مختلف المجالات والتي تقوم على أساس تحويل المواد البسيطة إلى ماذا؟ إلى أشياء أخرى أكثر تعقيداً، الشرط الأساس في تلك المنتوجات في تلك المصنوعات هو ماذا؟ هو وجود المادة الأولية حتى يتم تصنيعها وتحويلها لتكون شيئا آخر. هذا هو الشرط الأساس والشرط الأول. يعني في مثال خياطة القميص لابد من وجود قطعة قماش، من دون وجود قطعة قماش ماذا؟ لا يوجد القميص. حتى يوجد الكرسي لابد من وجود خشب، من دون وجود الخشب لا يوجد كرسي. الشرط الأساس لوجود الكرسي ولصناعة القميص هو وجود هاتين المادتين، الخشب والقماش. الآن نقول، نترقى درجة ونقول وجود قطعة القماش أو وجود الخشب، يعني وجود المادة، لا يكفي لوحده في صناعة القماش أو عفوا في صناعة القميص. وجود قطعة القماش لا تكفي لوحدها في صناعة القميص، وإنما لابد أن تتوفر قطعة القماش، لابد أن تتوفر هذه المادة على مجموعة من الخصائص، ها، من المميزات تؤهلها لأن نصنع منها قميصا. وإلا مجرد وجود القماش لا يكفي، إنما إضافة لوجود القماش اللي هو شرط أساسي لابد من وجود خصائص أخرى. هذه الخصائص هي التي تؤهل القماش ليكون قميصا ولنصنع منه قميصا. فلو أن الإنسان مثلا أخذ قطعة من القماش بعرض وطول سنتيمترا واحدا، أو شبرا، وذهب إلى الخياط وقال اصنع لي قميصا من هذا القماش. فعند ذلك ما هو موقف الخياط؟ سوف يضحك عليه ويقول له ماذا؟ أنه لا يمكنني أن أصنع قميصا لك من هذا المقدار. ممن؟ من القماش، من شبر من القماش، أو من ماذا؟ من 50 سنتيمترا من القماش. وإنما لأجل الحصول على قميص ولأجل صناعة القميص لابد أن تكون قطعة القماش مثلا بطول 2 متر. من دون وجود 2 متر مثلا أو 1.5 متر مثلا، لا يمكن ماذا؟ لا يمكن أن يوجد القميص ولا يمكن أن يصنع القميص. هذا معناه أن مادة صناعة القميص لابد أن تتوفر على صفة حقيقية واقعية وجودية هي طول 2 متر حتى يمكن أن يصنع القميص منه. لابد توفر على هاي الصفة الوجودية، وإلا نفس وجود القماش لا يكفي، وإنما لابد أن يتوفر القماش، لابد أن تتوفر هذه المادة على صفة واقعية حقيقية وجودية هي ماذا؟ كون طول 2 متر حتى يمكن للخياط أن يفصله وأن يصنع منه القميص. خب، على أساس هذا الكلام نقول، نتقدم بعد خطوة ثالثة أو خطوة ثانية ونقول، في مجال وجود المصنوعات البشرية والمنتوجات البشرية، ها، لا يكفي وجود المادة، لا يكفي وجود أي مادة لصناعة شيء آخر منها، لصناعة أي شيء منها، لا يكفي وجود أي مادة لتحويرها وصناعة أي شيء منها، وإنما لابد أن تكون هناك مناسبة ومسانخة وتجانس بين بين المادة وبين الشيء الذي يراد ماذا؟ صناعته منها، ويراد تحويلها، تحويل المادة إليه. لابد من وجود ماذا؟ لابد من وجود مسانخة، وجود مناسبة، وجود انسجام بين المادة وبين الشيء الذي نريد أن نحورها وأن نحولها إليه. ليش؟ لأنه الواضح الصناعات، يعني تحويل شيء إلى شيء آخر، ليس عملا عبثيا عشوائيا، وإنما يقوم على أساس قوانين. وبالتالي وجود أي مادة مهما كانت لا تكفي لإيجاد مصنوع مهما كان وأيا كان صفته. لابد أكو مناسبة، وإلا وجود الخشب لا يكفي لصناعة القميص. الخشب مادة، ولكن وجود الخشب لا يكفي لصناعة القميص، لا يكفي لصناعة ماذا؟ الثوب. لابد من وجود مناسبة، مسانخة، تجانس بين المادة وبين الصورة وبين الفعلية وبين الموجود الذي نريد أن نحول تلك المادة إليه، وأن نصنع تلك تلك الصورة وتلك الفعلية وذلك الموجود وذلك المصنوع منه. يعني الإنسان لو ذهب مثلا للخياط وأخذ مقدارا من صفيح المعدن وقال له أصنع لي قميص، سوف يضحك عليه، يقول له ماكو مناسبة بين صفيح المعدن وبينه وبين القميص. القميص يوجد ممن؟ من القماش، من الألياف، مما يقوم مقام القماش، ولا يمكن أن يوجد ممن؟ من صفيح المعدن أو من قطع الخشب. لابد وجود مناسبة مسانخة حتى يمكنني أن أفصله وحتى يمكنني أن أصنع منه قميصا. خب، من هذا نستنتج، أن كل نوع، من مواد هذا العالم إنما يصلح لأنواع خاصة من المصنوعات. كل نوع من أنواع المادة في هذا العالم يصلح لمن؟ يصلح لنوع خاص من المصنوعات، ولا يصلح لكل نوع ممن؟ من المصنوعات. إنما كل مادة تصلح لمن؟ ها لصناعة شيء معين منها، ولا تصلح لأن يوجد منها كل شيء. كل مادة من المواد يعني بعبارة ثانية لا تقبل أي شكل من أشكال وأفعال التحويرات والتحويلات والصناعات، وإنما تقبل فعليات خاصة، تقبل أشكالا خاصة، تقبل صورا خاصة، تقبل تحويرات خاصة، تقبل تبديلات خاصة، ولا تقبل كل تبديل وكل تحوير وكل صناعة وكل صورة وكل فعلية. ليش؟ كما قلنا قبل قليل لابد أكو مناسبة بين المادة من جهة وبين الصورة من جهة ثانية، بين المادة وبين الشيء الذي يراد ماذا أن يصنع من تلك المادة. من دون وجود هاي المناسبة، من دون وجود هذه السنخية وهذا الانسجام، فحتى مع توفر المادة التي هي شرط أساس في الصناعات لا توجد الصناعات، وإنما علاوة على وجود المادة اللي هي شرط أساس لا بد من توفر المادة على صفة واقعية، على صفة واقعية أخرى غير الطول مثلا اللي هو 2 متر، وإنما لا بد من وجود مناسبة بين المادة وبين الصورة التي يراد أن تصنع من تلك المادة. وهذا الكلام لا يجري فقط ماذا بعالم المصنوعات اللي يصنعها الإنسان، اللي هي عبارة عن تحوير وتبديل المواد الأولية إلى أشياء أخرى سواء كانت بسيطة أو أكثر تعقيدا، صناعة المكائن وغيرها وما أشبه. لا هذا القانون وجود مادة ووجود مناسبة بين المادة وبين الشيء الذي يصنع من المادة، هذا يجري في أفعال الطبيعة كذلك، ولا يختص بأفعال الإنسان وبمصنوعات الإنسان، حتى أفعال الطبيعة تقوم على هذا القانون. يعني بعبارة ثانية، حتى تحصل صورة طبيعية معينة، فعلية طبيعية معينة، صورة نوعية معينة، نوع معين، ماهية معينة، لا بد من وجود ماذا؟ مادة سابقة عليها تناسبها. لا بد من وجود مادة وهو شرط أساسي في حصول الصورة الجديدة، وإضافة لوجود المادة لا بد من وجود شنو؟ علاقة تسانخ، تناسب، سنخية وانسجام بين تلك المادة وبين ماذا؟ وبين تلك الصورة. فالتحولات والتغيرات في عالم الطبيعة وفي أفعال عالم الطبيعة في مختلف أنشطة عالم الطبيعة أيضا يقوم على هذا القانون. نواة التمر لا يمكن أن تصبح إنسانا. نعم أكو إمكان، سوف يأتي إن شاء الله، أكو إمكان بعيد جدا هذا يأتي الحديث عنه. لا حتى نواة التمرة لا يمكن ماذا؟ أن تصير إنسانا بالفعل بحركة واحدة وبخطوة واحدة، وإنما حتى تظهر عندنا هذه الفعلية وهذه الصورة النوعية اللي هي الإنسانية لابد من وجود شنو؟ نطفة إنسانية. النطفة الإنسانية هي التي تناسب أن ينتج منها ماذا؟ النوع الإنساني، وأن ينتج منها ماذا؟ الطبيعة الإنسانية، وأن يخرج منها ماذا؟ أن يخرج منها إنسان وأن تصير إنسانا. بذرة التفاح هي التي يمكنها أن تتخذ صورة شجرة التفاح، وشجرة التفاح هي التي يمكنها أن تتخذ ثمرة التفاح، ولا يمكن لثمرة التفاح أن توجد ممن؟ من نواة التمر أو من نواة البرتقال، لأنه ماكو مناسبة بين هذه المادة وبين ماذا؟ وبين هذه الصورة، وإنما شجرة التفاح تناسب ماذا؟ تناسب مادة، مادة خاصة معينة، ولا تناسب كل مادتين. خب، يتضح لدينا من كل هذا الكلام أن كل مادة طبيعية يجب أن تتوفر على قابلية وعلى إمكان حتى ماذا؟ حتى ترتدي فعلية معينة، يعني لابد أن تتوفر فيها قابلية ارتداء تلك الفعلية حتى تحصل فيها تلك الفعلية. لابد أن يكون فيها استعداد لتقبل تلك الصورة المعينة، تلك الفعلية المعينة، حتى بعد ذلك تحصل فيها تلك الصورة وتلك الفعلية من دون وجود ذلك الإمكان، من دون وجود ذلك الاستعداد، من دون وجود تلك القابلية، فلن تقبل الصورة. لن تقبل ماذا؟ لن تقبل الصورة. استعداد وقابلية وإمكان صيرورة نواة الشجرة أو نواة التمر شجرة النخل يكون سابقا لوجود النخل، هذا من جهة، يكون سابقا لوجود النخل من بالفعل من جهة، وبعبارة ومن ناحية ثانية لابد أكو مناسبة بين تلك المادة وبين ماذا؟ وبين هاي الفعلية. فإذا الاستعداد القابلية للتلقي يكون سابقا لمن؟ لوجود الفعلية، لوجود الصورة بالفعل. وبخلاصة بكلمة تمثل خلاصة، كل شيء يحصل في عالم الطبيعة، كل تحولات عالم الطبيعة، كل مظاهر عالم الطبيعة، كل فعليات عالم الطبيعة، كل موجودات عالم الطبيعة لابد أن يكون استعداده موجودا قبله. إذا ماكو استعداد قبله لا يوجد. إذن حتى تحصل مختلف الفعليات لابد شنو؟ أكو استعداد سابق عليها هو الذي يكون ماذا؟ قابلا لأن تحصل تلك الفعليات. الآن أريد أن نقول هذا الاستعداد، هذا الإمكان لتلقي الفعليات، هذا الإمكان الاستعداد لحصول الفعليات بصور معينة، هذا الاستعداد ليس أمرا اعتباريا إفراضيا، مو إحنا نفترضه ونعتبره، وإنما هذا الاستعداد صفة واقعية، صفة وجودية واقعية. الاستعداد بنفسه، الاستعداد بنفسه ليس موجودا مستقلا في عالم الطبيعة، يعني ماكو شيء في عالم الطبيعة نشير إليه ونقول ماذا هذا مصداق للاستعداد، هو ليس ماذا؟ ليس موجودا مستقلا في عالم الطبيعة بحيث يكون له شكل خاص وماذا؟ وهيئة خاصة، وإنما الاستعداد عبارة عن خصوصية، عبارة عن صفة، عبارة عن سمة تصدق على موجود معين. نحن نصف موجودا معينا بأنه ماذا؟ فيه استعداد وهو مستعد وفيه إمكان وقابلية لأن تحل فيه ولأن تحصل فيه هذه الفعلية المعينة بالفعل. إذن هو صفة، هو هذا، هو سمة نصف بها ونسم بها موجودا معينا. خب واضح الصفة ماذا تتطلب؟ الصفة تتطلب وجود ماذا؟ وجود موصوف. الصفة من دون موصوف توجد أو لا توجد؟ لا توجد، لأن الصفة حال من حال الموصوف. والاستعداد هذا شنو؟ وحيث أن الاستعداد صفة، فهذا يعني أن الاستعداد يتطلب ماذا؟ يتطلب مستعدا. لابد أن يكون هناك شيء مستعد يوصف بالاستعداد، يوسم بالإمكان وأنه مستعد لحلول وحصول فعلية فيه. إذن الاستعداد يتطلب ماذا؟ مستعدا، يعني يتطلب أن يكون هناك شيء حامل للاستعداد، أن يكون هناك شيء ماذا؟ حامل للاستعداد. خب هذا شنو يعني؟ هذا يعني أنك بناء على الكلام المتقدم أن كل شيء في عالم الطبيعة يحصل في عالم الطبيعة لابد أن يكون استعداده موجودا قبله، كما قلنا قبل قليل، وحيث أن هذا الاستعداد صفة تحتاج إلى موصوف فلابد أن يكون المستعد موجودا قبله كذلك. كل شيء في عالم الطبيعة، كل ظاهرة، كل فعلية، كل صورة في عالم الطبيعة لابد أن يكون استعدادها موجوداً ها قبلها، وبما أن الاستعداد صفة سمة، إذن لابد لها من مستعد، يعني أن المستعد أيضا موجود. ماذا؟ ها أن حامل الاستعداد موجود في مرحلة أسبق، يعني حامل استعداد فاستعداد فحصول صورة وفعلية معينة، فحصول ماذا؟ صورة معينة. ولأجل ذلك الفلاسفة لديهم عبارة يقولون فيها، ماذا يقولون فيها؟ إن كل حادث مسبوق بقوة. سؤال، شنو هي القوة؟ اللي هي الاستعداد. وبمادة تحمل تلك القوة. يعني شنو بعبارة ثانية؟ كل حادثة مسبوقة باستعداد ومستعد حامل لذلك الاستعداد. وبمستعد يوصف بالاستعداد. كل حادث مسبوق بقوة، بين قوس نفتح قوس، قوة يعني شنو؟ يعني إمكان، يعني استعداد، يعني قبول. ها؟ وبمادة شبيهة تحمل تلك القوة، يعني بمستعد يحمل الاستعداد. يعني كل ظاهرة من ظواهر هذا العالم الطبيعي المادي الذي نعيش فيه، ها، يتقدم عليها وجود استعدادها ومادة تحمل ذلك الاستعداد. ولأجل ذلك نحن نقول ماذا؟ نقول هذه الصفة الاستعداد ليست ماذا؟ ليست أمرا افتراضيا اعتباريا موهوما أو نحن نفرضه، نحن نعتبره، لا لا أبدا، إنما هي صفة واقعية وجودية. المادة إنما تكون قابلة لأن يحصل فيها شيء خاص وأن تتلبس بشيء خاص. سبب شنو؟ سبب شنو؟ إنما يكون تكون في هذه القابلية جراء وجودي شيء فيها، ها، هو الذي يؤهلها لأن تستقبل تلك الفعليات ولذلك الشيء الخاص. وهذا الشيء الموجود فيها شنو؟ هو الاستعداد. يعني بعبارة ثانية، المادة لا تقبل الصور المختلفة أو صورة معينة جراء عدم وجود شيء فيها. لا واحد يتصور هيك أنها إنما تقبل لأنه ليس موجود شيء فيها، لا لا لا، هي تقبل لوجود شيء فيها، هو الاستعداد لتلك الفعلية. ولذلك فإن الاستعداد يكون، ها، يكون صفة واقعية، يعني هي تتوفر على أمر واقعي حقيقي في وجود المادة هو الذي يؤهلها لأن تستقبل صورة معينة وشيئا معينا وظاهرة معينة وفعلية معينة. نعم، هذا الاستعداد بوجوده غير خارج عن وجود الشيء المستعد، ليس منحازا عن وجود الشيء مستعد، لا يمكن التفكيك بين الاستعداد وبين المستعد. لحد شنو هو؟ وإنما هو أمر انتزاعي. استعداد مفهوم انتزاع، ولذلك هو مفهوم فلسفي. المفاهيم الفلسفية مفاهيم انتزاعية. هو وإحنا عندما نقول، عندما نقول أنه ليس مفهوم اعتباري، خب واضح المفاهيم الفلسفية اعتبارية. لحد شنو ليس مفهوم اعتباري؟ بالاعتبار معنى الآخر اللي هو الافتراضي. ولا واضح أنه ماذا؟ أنه من المفاهيم الاعتبارية الفلسفية. المفاهيم الفلسفية مفاهيم اعتبارية، ليست هناك ماذا؟ اثنينية وانفصال بين ماذا؟ بين المستعد وبين الاستعداد. الاستعداد ماذا؟ مفهوم انتزاعي ينتزع من مرتبة خاصة من مراتب ماذا؟ وجود المادة، وليس هو صفة تنضم من الخارج للمادة، ليس له ما بإزاء، ليس له وجود منحاز حتى ينضم المن، حتى ينضم المن، حتى ينضم للمادة، وإنما هو مفهوم انتزاعي ليس شيئا عارضا من الخارج. هو مفهوم ماذا؟ مفهوم انتزاعي. وبواسطة هذا الاستعداد الذي هو صفة وجودية واقعية انتزاعية، تكون هناك علاقة ماذا؟ علاقة بين المادة وبين الصورة التي ماذا تطلب تلك المادة المعينة. زين. ثم السيد يشير إلى مطلب، يقول إذا ضممنا إلى هذا الكلام ما تقدم في المقالة التاسعة عند الحديث عمن عن العلة الفاعلية، هناك شنو قلنا؟ إذا تذكرون قلنا ما هي العلاقة بين المعلول والعلة المادية من جهة، وبين المعلول وبين العلة الفاعلية من جهة ثانية. شنو قلنا؟ قلنا أن علاقة المعلول بالعلة المادية هي علاقة ماذا؟ هي علاقة التلقي والتأثر والقبول، وهو لا يتلاءم مع وجود سابق للأثر، لأنه سوف يكون تحصيلا للحاصل. بينما علاقة المعلول بالعلة الفاعلية هي علاقة ماذا؟ الأثر، علاقة الإعطاء، علاقة الإيجاد، علاقة الفعل. قل إذا ضممنا هذا الكلام إلى ذلك المطلب المتقدم، يتضح لدينا أن الاستعداد بعد تحقق الشيء الذي يطلب ذلك الاستعداد، يعني بعد تحقق الصورة، فإن الاستعداد لا يبقى. بعد حصول تلك الفعلية الخاصة كالتفاحية مثلا أو الشجرية مثلا أو الإنسانية مثلا، الاستعداد الذي كان متقدما على هذه الفعليات والذي كان الفعليات تتطلب ذلك الاستعداد، بمجرد حصول هذه الفعليات فإنه ماذا؟ فإن ذلك الاستعداد لا يبقى، وإنما شنو؟ بداية فعلية من الفعليات كالتمرة مثلا، النخلة مثلا، التفاحة مثلا، الإنسان مثلا، تمثل نهاية القوة والاستعداد، تمثل نهاية إمكان حصول ذلك الشيء. حصول ذلك الشيء بالفعل شي يسمي؟ شي يصير؟ شي يمثل؟ يمثل نهاية لمن؟ نهاية لإمكانه السابق عليه. بحصول الشيء بالفعل ينتهي إمكانه السابق ماذا؟ السابق عليه. ليش؟ نقول وذلك لأننا إذا افترضنا بقاء القوة والاستعداد مع حصول الفعلية للشيء، شي يلزم؟ يلزم أن يكون استعداد الحصول أمرا حاصلا. أن يكون استعداد الحصول ماذا؟ أمرا حاصلا. هو حصل لأي شيء؟ حصل لأي شيء؟ تحصل لحاصل؟ بقاء الاستعداد شنو يعني؟ شنو معنى بقاء الاستعداد مع حصول الفعلية؟ يعني مع حصول التفاحة، إذا فرضنا بقاء إمكان حصول التفاحة، شنو يعني؟ إلى تفاحة ثانية؟ إلى تفاحة من جديد؟ لا معنى له، هذا تحصيل، تحصيل الحاصل. افتراض بقاء الاستعداد مع حصول الفعلية، مع حصول فعلية الشيء، مع وجود فعلية الشيء بالفعل، يلزم منه أن يكون استعداد الحصول أمرا حاصلا. حصول حاصل إيش بيه؟ باطل، محال. تحصيل حاصل ماذا؟ لا معنى له. خب هذا شو ينتج لنا؟ هذا ماذا ينتج لنا؟ ينتج لنا أن حصول كل فعلية من الفعليات شو يعني؟ يعني زوال إمكانها واستعدادها السابق عليها، إمكان واستعداد تلك الفعلية الذي يكون سابقا على الفعلية. بحصول الفعلية ينتهي الاستعداد. تفاح بعد صيرورته تفاحا بالفعل لا يصير تفاحا بالفعل مرة أخرى. ليش؟ لأن إمكان صيرورة تفاح بالفعل شبي ينتهي بحصول التفاحية. الإنسان بعد صيرورته إنسان حيوانا ناطقا، ها؟ فإن الإمكان الاستعدادي لأن يصير إنسانا يبقى أو ينتفي، ينتفي لا معنى له، لأنه بحصول الفعل ينتهي الاستعداد، فلا يبقى استعداد لأن يصير إنسانا مرة ثانية، لأنه تحصيل، تحصيل للحاصل. ولذلك فإن الاستعداد شبيه، فإن الاستعداد ينتفي. نعم نعم، إذا زالت هذه التفاحة وتحولت إلى شيء آخر، نعم عند ذلك يكون أكو إمكان ماذا؟ ها؟ أكو إمكان لأن تحصل تفاحة ثانية وصولة تفاحية من جديد، ولكن هذا خارج عن محل البحث. لنا بحثنا أنه مع حصول التفاحة يبقى إمكان هذه التفاحة، هذا متصور أو غير متصور؟ خب لا معنى له، وإنما بحصول التفاحة ماذا؟ يزول إمكانها. إذا اتضح ذلك نقول، تفضل، إذا اتضح ذلك نقول هاي الصفة الوجودية اللي هي الاستعداد تسمى بالقوة. تسمى ماذا؟ تسمى بالقوة، تسمى بالاستعداد، تسمى بالإمكان الاستعدادي، تسمى بحيثية القبول. أما هاي الصورة الوجودية الحاصلة بالفعل والمسبوقة باستعداد حصولها فتسمى، ها؟ تسمى الفعل، تسمى الفعلية. فالقوة هي الإمكان والاستعداد، والصورة هي الفعل وال، ها؟ والفعلية. فنقول مثلا للبذرة قوة، بين قوسين يعني إمكان يعني استعداد، للبذرة قوة لحصول الشجرة. خب بعد حصول فعلية الشجرة تزول ماذا؟ تزول تلك القوة ويزول ذلك الاستعداد. زين، خب مطلب أخير ونختم به، وكما أن الاستعداد يزول بحصول الفعلية الخاصة كما قلنا قبل قليل، فإن الصورة السابقة تزول بحصول الصورة اللاحقة. قبل حصول صورة التفاحية عندنا صورة لما عندنا صورة؟ عندنا صورة، وهي صورة البذرة. ها البذرة أيضا فعلية من الفعليات، صورة من الصور. غاية الأمر أنها في وقت كونها صورة وبذرة بالفعل هي ماذا؟ حاملة لاستعدادي التفاح. بحصول هذه الصورة التفاحية فإن الصورة السابقة شبيهة، ها؟ الصورة السابقة وهي صورة البذرة تزول وتنتهي، يعني الصورة اللاحقة بحصولها تزول ماذا؟ الصورة السابقة، الصورة السابقة تزول والفعلية السابقة تزول بحصول الفعلية اللاحقة وصورة اللاحقة. فالماضي لا يبقى بتمامه في المستقبل. عبارة ثانية، الماضي اللي هو شنو الماضي هنا عندنا؟ صورة البذرة، لا يبقى بتمامه في المستقبل. شنو هو المستقبل؟ التفاح. النطفة التي أصبحت إنسانا في الوقت الراهن في وقت كونه إنسانا، بعد تبقى نطفة أو لا تبقى نطفة؟ لا تبقى نطفة، تنتهي النطفة. هاي الصورة، صورة النطفة، فعلية النطفة تنتهي، تنعدم بحصول صورة الوليد والإنسان. تفقد تلك الصورة، تنتفي تلك الصورة، تعدم تلك الصورة. نعم نعم، تبقى المادة الحاملة لاستعداد صورة جديدة، ولكن هذا غير بقاء الصورة السابقة، هذا شيء مختلف. بقاء المادة لحصول صورة جديدة، بقاء الاستعداد والإمكان لحصول صورة جديدة، هذا شيء مختلف عن بقاء الصورة السابقة مع حصول صورة جديدة. وإنما هو ماذا؟ لأنه إذا افترضنا أنه مع بقاء الصور، مع حصول الصورة الجديدة والفعلية الجديدة، الفعلية القديمة والصورة القديمة تبقى، شو يلزم من ذلك؟ يلزم من ذلك أن يكون للشيء الواحد واقعيتان وماهيتان مستقلتان. لأن الصورة هي ماهية حقيقة الشيء، هي التي هي حد الشيء، هي معرف الشيء، هي الصورة النوعية للشيء. هل يمكن للشيء أن تكون له صورتان نوعيتان؟ هل يمكن للإنسان ذات الوقت اللي هو إنسان هو نطفة؟ ها؟ هل يمكن للتفاحة بذات الوقت التي هي تفاحة أن تكون شجرة؟ الصورة النوعية للشجرة وحد الشجرة وتعريف الشجرة غير حد التفاحة وصورة النوعية للتفاحة وما هي التفاحة. إذا فرضنا مع حصول الفعلية الجديدة وصورة جديدة تبقى الفعلية القديمة، شيء يلزم؟ يلزم أن يكون الشيء الواحد ماذا؟ صورتان ماهيتان واقعيتان مستقلتان، وهذا باطل، هذا باطل. نعم يبقى عندنا بحث أنه شنو حقيقة زوال الصورة السابقة وحصول الصورة اللاحقة؟ كيف يتم هذا الأمر؟ كيف تزول الصورة السابقة وتحصل ماذا؟ الصورة اللاحقة. هل عن طريق فساد وانعدام الصورة السابقة ثم كينونة ووجود صورة جديدة؟ يعني من خلال الكون، من خلال الفساد والكون، يعني أن المادة تنزع قميص وتلبس قميص جديد من خلال هذه الطريقة؟ فساد وكون، فساد يعني خلع الصورة القديمة، كون يعني شنو؟ لبس الصورة الجديدة ولبس القميص الجديد. لولا الأمر شيء آخر مختلف، وهو عبارة عن ماذا؟ لبس بعد لبس، لبس بعد لبس. يعني مثل واحد يلبس قميص فوق قميص، هاي توجد نظريتان يأتي الحديث عنهما في عنوان مستقل إن شاء الله تعالى. القوة والفعل، الإمكان والفعلية. القوة والفعل، الإمكان والفعلية. زين، إذا أردنا تهيئة قميص، إذا أردت تهيئة قميص لتلبسه يلزم تهيئة قطعة، يلزم تهيئة قطعة من القماش لتحقيق هذه الغاية. وإذا قطعت، وإذا اقتطعت من قطعة القماش، من قطعة، من قطعة قماش عرضها 50 سنتيمترا 10 سنتيمترات وأرسلتها إلى الخياط فسوف يقول لا يحصل قميص من قطعة قماش ذات 10 سنتيمترات، بل الحصول على قميص لا بد ماذا؟ من قطعة قماش ذات 3 أمتار على الأقل، وعشرة سنتيمترات من القماش يمكن أن نصنع منها قماطا للوليد فقط. فمفهوم كلام الخياط يجب أن تتوفر المادة، قطعة القماش المعدة لخياطة القميص على صفة وجودية لكي يتم بواسطتها أن تتخذ لنفسها شكل القميص. وإذا فرضنا في المثال المتقدم أننا قدمنا للخياط بدل قطعة القماش منضدة أو أنبوبا حديديا وطلبنا أن يصنع لنا منها قميصا، فسنأخذنا للشماعية، فسوف ينفجر ضاحكا. وقس على ذلك النجار مع الخشب وألواحه التي هي مادة عمله، وكذلك الحداد مع الحديد والميكانيكي مع الآلة وإلى آخره من مختلف الصناعات. كل مادة لا تقبل أي شكل من الأفعال، وكل طريق لا يوصل إلى الهدف، بل لا بد من مناسبة بين مادة الفعل وصورته لكي تتخذ المادة المعينة لنفسها صورة معينة على أساس هذه الأرضية. وهذه الميزة لا تختص بالصناعات والحرف، بل الصناعة تتميز بها تبعا لتميز الطبيعة بهذا القانون وبهذه الخاصية وبهذه الميزة. وجميع التحولات الطبيعية في العالم تسير على هذا القانون بشهادة التجربة والملاحظة اليقينية. فبذرة التفاح هي التي يمكنها أن تتخذ صورة شجرة التفاح لا بذرة الرمان، ومن شجرة التفاح يمكن قطف التفاح وليس ثمرة أخرى، ولا من شجرة أخرى. المادة التي تهدف إلى أن تصبح إنسانا يلزم أن تتوفر بشكل أكبر على قابلية وصفة إمكان الصورة الإنسانية، وإلا فسوف لا تصبح إنسانا. إذن فلكل شكل وصورة وجودية تظهر إلى عالم الوجود مادة خاصة تتوفر على إمكان ذلك، وهذا الإمكان ذاته أمر وجودي مو أمر افتراضي، يتم بواسطته خلق علاقة بين المادة والصورة التي التي تقبلها. وعلى أساس ما تقدم في المقالة التاسعة من القول بأن المادة التي تتوفر على صورة لا تقبل عين تلك الصورة مرة أخرى لاستحالة تحصيل الحاصل، يلزمنا القول أن هذه النسبة والصفة الوجودية تستمر في وجودها إلى أن تحصل الصورة والشكل المطلوب، وبعد حصول ذلك يرتفع الإمكان المذكور، إذ لا معنى لطلب واتخاذ صورة مع وجودها بالفعل. معنى بقاء الإمكان يعني أنها تطلب الصورة والحال الصورة حاصلة. مثلا التفاح بعد صيرورته تفاحا لا يصير تفاحا إلا إذا زالت صورة التفاح الفعلية، ثم عبر حركة ومسيرة أخرى تصير تفاحة مرة أخرى. يعني الإنسان يأكل التفاحة تتحول إلى غذاء في بدنه، ثم ماذا؟ مثلا الإنسان يموت ويدفن الإنسان ويتحلل الإنسان وتصبح غذاء للشجرة، ويصير إمكان لتفاحة، يعني بعد كنت تطوي هاي المسيرة حتى تحصل تفاحة أخرى. نطلق على هذه الصفة الوجودية مصطلح القوة، ونطلق على الصورة الوجودية اللاحقة الحاصلة بالفعل مصطلح الفعل، ونستبدل هذين المصطلحين أحيانا بمصطلحي الإمكان والفعلية. القوة هي الإمكان، الفعلية هي الفعل. كما نقول مثلا للبذرة قوة وإمكان الشجرة، وبعد فعلية الشجرة تزول القوة، أو إن الإمكان تحول إلى فعلية. وبديهي أيضا كما يزول بفعلية الشجرة إمكان الشجرة، يعني بحصول الفعلية يزول الإمكان، تزول أيضا صورة البذرة التي هي توأم قوة الشجرة، يعني بحصول الصورة الجديدة الصورة القديمة أيضا ماذا؟ الصورة القديمة والفعلية القديمة تزول. هذا تمام الكلام في العنوان الأول، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين.